محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أصل الطهر فيما تقدم لكم في السؤال مناقشة إيضاح أصل الطهر ثم يعرفوها هكذا. يقولون معنى الطهر، ليش تصير كلمة غامضة؟ يقولون التغيرات، هذا معنى الطهر، تعريف الطهر هذا، التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، التغيرات في الكم في المقدار تؤدي إلى تغيرات في الحالة، كيف يعني الحالة، صحيح؟ يمثلون لهذا، لماذا؟ يمثلون لهذا بالماء، عندما تصعد درجة حرارته وتصل إلى كم معين وهي درجة حرارة مئوية عادة إذا الماء ما كان به إضافات أخرى ورواسب أخرى، حينما تبلغ درجة حرارة 100 تتحول إلى بخار. فالحالة الكيفية طورت عفوا الحالة الكمية المقدارية تطورت إلى حالة نوعية كيفية، صحيح؟ وهذا الأمر ينطبق على كل حالات التبخر والانصهار اللي يصير بالأجسام الجامدة تتحول إلى أجسام سائلة، أو الانجماد اللي يصير بالأجسام السائلة اللي تتحول إلى أجسام جامدة. هناك حدود معينة أقرب ما تكون إلى القوانين لكل مادة من المواد، لكل عنصر من العناصر، صحيح؟ ويعتبرون هذا الشاهد على أن التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية. يجي المصنف يناقش القضية أيضا لاحظوا إحنا عندنا مناقشة تتكرر، المناقشة اللي عنده مع الأسف يعني هم الجماعة لو دارسين مقدمات المنطق، لو دارسين أوليات المنطق اللي نظم منهم التفكير كان يمكن أنه تكون نتائجهم وبحوثهم أكثر دقة. عندنا أمور تعتبر من ألفباء المنطق، أنه الإنسان من يريد يحتج بقضية ويعتبرها دليلة إلى مجهول لابد تكون القضية كلية. نحن مش نعبر عن هذا بالمنطق، نقول مشترك في القياس ماذا؟ كلية الكبرى، مو كلية المقدمات، كلية الكبرى القاعدة اللي يعتمد عليها القياس، صحيح؟ يقول هذا إنسان وكل إنسان ناطق هذا ناطق، صحيح؟ هذا حجر وكل حجر صلب إذن هذا صلب، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ إذن تلاحظون المناقشة تتكرر معهم من هذه الزاوية، في أصل نفي النفس، في أصل العفو، في أصل التناقض والتضاد الداخلي قدمت هذه المناقشة. الآن راح تتكرر هذه المناقشة نفسها. شو يقول المصنف؟ يقول بالمناقشة الثانية طبعا أو بلد. يقول التغيرات الكيفية لا، المناقشة الثالثة، التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة بهذا النحو، يعتبرون أنه من تصل الحالة إلى درجة معينة كمية راح تصير تحول إلى حالة كيفية. فإذا هذه الحالة، هذه الفكرة في أصلها هي ما ندعون نظرها ولا نقدر نعتمدها كحجة ودليل في عامة الأشياء. عندنا مناقشة ثانية يقول أنه أدنى حالات كثيرة، إيه لعل المناقشة الأولى هم ترجع على هذا الموضوع، المناقشة الأولى يقول ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية. بالحقيقة كل ظاهرة ما نقدر نقول الكمية تتحول إلى كيفية، إذا أريد نحفظ على المعنى الدقيق للكمية والكيفية كيف؟
يقول هذه الحالة الكيفية هذه صارت بديل الحالة الكيفية أخرى. احنا عندنا حالة الماء وهو سائل، حالة الحالة السائلة للماء، أو تقول الحالة المنجمدة للماء اللي هي مثلا درجة حرارة صفر صحيح أو ما تحت الصفر. زين، هذه الحالة المنجمدة للماء من تصعد درجة حرارة الماء يذوب، من يذوب يتحول إلى سائل. هنا نبو نفس درجة الحرارة تحولت إلى حالة كيفية، لتحول إلى حالة كيفية الماء تحول إلى هذه الحالة الجديدة، صار بديل لحالة سابقة وهي حالة الانجماد. عندنا انجماد ثم سيولة ثم ماذا؟ ثم حالة غازية يعبر عنها يعني مخاطر صحيح؟ زين، فاللي صار ما هو؟ عندنا حالة كانت موجودة في ضمن ظرف معين، في ضمن درجة حرارة معينة ما دون الصفر، من صعدت درجة الحرارة صارت 3 فوق الصفر 4 زاد، بدأ يذوب تدريجيا، بدأ يذوب الماء تحول إلى حالة سائلة. من تحول إلى حالة سائلة مو نفس الكمية تحولت، الكمية صارت شرط في الانتقال التدريجي من حالة الانجماد إلى حالة السائل. وكذلك من تبقى درجة الحرارة تصعد تدريجيا، أيضا درجة الحرارة حينما تتجاوز المئة أو تبلغ المئة مو نفس درجة الحرارة اللي هي الكم المتزايد في المثال، الكم المتزايد والمقدار المتزايد تدريجيا بالمثال ما هو؟ مو الماء، مو احنا ضفنا بكمية جديدة من الماء ولا أضفنا عنصر آخر للماء بحيث تفاعل معه وتشكل عندنا مركب جديد، لا، غاية ما عندنا ما هو؟ درجة الحرارة تتفاعل، فهذا الكم يتفاعل، صحيح؟ الكم المتصاعد أدى إلى أن تنتقل حالة الماء من حالة سائلة إلى حالة غازية، صحيح؟ من بخار. الانتقال إلى هذه الحالة الغازية الجديدة ما صار متولد أو ما صار هو بديل لنفس الحالة الكمية المقدارية، وإنما صار مشروط ومقترن بهذه الحالة، بينما هو أصل الكلام كان مختلف. يقول الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني نفس الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني الكم يزداد يتحول إلى طاقة مثلا، نجي حاول مثلا شيء كان هو مثلا مادة تحول إلى طاقة، أو مثلا مجتمع كان بنوع معين فتزداد بحالة معينة تتصاعد فينفجر ذلك المجتمع من خلال الثورة، باعتبارهم هذه يركزون على هذا الأصل حتى يفسرون ظاهرة الثورة ويحاولون أنه يعني ينضجون وينظرون للثورات من خلال هذا الطريق. وأقصى ما يمكننا قوله هذا ما هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروطة لوجود كمية معينة، وأين هذا من القول لأن الكمية تتحول إلى كيفية؟ هذا شيء آخر، تبين الكيفية تتغير إلى كيفية أخرى ضمن ظروف كمية معينة، مو أن الكمية تتحول إلى كيفية، الكيفية تتحول إلى كيفية ضمن ماذا؟ ضمن ظرف كمي ومقياس وضابط كمي معين، واضح إن شاء الله؟ فمثلا درجة حرارة الماء لا تتبدل هي بنفسها إلى بخار، بل أن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة حرارة معينة، درجة معينة من الحرارة، والذي يتبدل إلى بخار ما هو؟ الحالة السائلة للماء، كما أن الحالة السائلة تتبدل من حالة منجمدة، واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة الأولى، الإطار الأولى على كلامه. المناقشة الثانية يقول أنتوا شو افترضتوا نظرية بالأصل الطفرة؟ افترضتوا أن الزيادة الكمية تتحول إلى حالة كيفية. يقول إحنا خلنا ننظر للأمور بشكل آخر من الزاوية الأخرى. إحنا بدأنا كيف؟ قلنا الماء كانت درجة حرارته تحت الصفر،
ازدادت فتحول من الانجماد الى السيولة، ثم ازدادت فتحول من السيولة الى الحالة الغازية الى البخار. مو كذا؟ لو فرضنا كان عندنا بخار اجعلناه بظرف حراري معين بدرجة حرارية معينة، تحول الى ماذا؟ الى ماء. ثم خفضنا درجة الحرارة تدريجيا من خلال مؤثرات معينة، خفضناها تدريجيا الى ان وصلت الى ماذا؟ الى حالة الجماد. هنا صار تغير كيفي، ولكن التغير الكيفي ما صار بسبب زيادة الكمية، وانما صار بسبب نقصان الكمية. فما المعنى ان تفترضون ان زيادة الكمية هي اللي تؤدي الى تغير كيفي؟ اذا انتم تقبلون انه هذا الكمية تحولت الى كيفية بهذا المعنى، تقبلون بحيث مثالها الماء زين، ما بد تقبلون مو بس الزيادة الكمية تتحول الى كيفية، النقصان الكمية ايضا تتحول الى كيفية. واضح ان شاء الله؟ فراح يصير عندنا قاعدة معاكسة لتلك القاعدة، مو كل زيادة كمية فقط هي تكون مبرر للتحولات الكيفية، بل بعض الأحيان التغير، يعني خلينا نقول هكذا بتعبير أدب، نقول التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، مو زيادة فقط، التغير أعم من الزيادة والنقيص. حتى نفس أصل يعني نفس مثل الأصل هذا وهو الطفرة، في نفس تعريفهم إلى هو بخطأ بخلل، يعني ناظر إلى نظر ناقص، ناظر فقط إلى حالات الزيادة منفسرة، حالات النقيصة كأنها تكون بشكل خارج عن هذا التفسير. واضح إن شاء الله؟ شلون يعني؟ لا احنا ما معنا قل ليش ما يعبرون يقولون التغيرات؟ ليش يقولون الزيادة؟ يقولون النقيص؟ لا هو هذا اشكال المصنف، هذا يقول ليش ما يقولون النقيص ايضا؟ نعم كلامه يقول ليس من الضروري ان تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن ان تتحقق نتيجة، يعني هذه الحالة الكيفية الجديدة أن تتحقق نتيجة لتضاعف الكمية السابقة ونقصانها كما في تبدل البخاري إلى ماء، فإنه مشروط بهبوط درجة الحرارة. ننتظر القضية من طرف الآخر. ثالثا أن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة مثل ما وضحنا، أنه هذا ممكن نقول حالة دائما بهذه يسموها طفرة ويفسرون الطفرة هكذا، لا بعض الأحيان يصير بشكل تدريجي، بعد ما تدعى إلا نكبر الطفرة. هم يعتبرون عندنا فرد مرحلة من المراحل بسبب زيادات كمية معينة في المجتمع، لابد أن ينسجم المجتمع في ثورة، هذه الثورة بعدين يصير هذا لها أصيل ومنشأ فلسفي، ولابد أنه تنطلق بهذا النحو، يطور في المبرر، يطور مبرر للحالة الثورية اللي هي منطلقة من هذا الأسس، نقول ما تدع ويصير تغيير تدريجي. ليش يصير تغيير ثوري؟ يصير تغيير تدريجي، مثل ما الشمع يذوب، الشمع من يذوب بشكل تدريجي، حتى الزجاج هذا الصلب اللي هو يجرح إذا ما ذوب، يعني إذا كسر أيضا إذا لم يذوب يذوب بشكل تدريجي، مع شنو الضرورة إلا نفترض قضية هكذا. فإذا هو احنا نقيس الأمور الاجتماعية بهذه المقاييس الفيزيائية، فليش نقيسها بهذا النحو؟ نحو مثلا تحول الماء إلى بخار، فلن نقيسها بنحو ذوبان الشمع، صحيح؟ إذن فما يمكن تقبله هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية، لا تبدل الكمية إلى كيفية، هذا الإشارة للإشكال الأول، ولا ضرورة الزيادة التدريجية من كمية، قد يكون الصدمة نتيجة نقيصة، ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشرط لكل التغيرات الكيفية والنوعية، أن هذا الأمر ما نقدر، يعني ليس أمرا كليا، هذا الإشكال الأول اللي احنا ذكرناه في كلامنا، قلنا أنه ليس أمرا كليا، إذن فليس هناك قانون كوني شامل يعني كلي يسمى بالطفرة والانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية، فأصل هذا القانون هو مبتلى بعدة مناقشات وثغرات. فإذا من يقدر يحكم به؟ أقل نفس النفس. تفضل.
ثم فسره الثورة.
نعم. هم الرؤية الكونية بالحقيقة عندهم إلغاء، يعني ما عندهم شيء آخر غير هو هذا المجتمع والوضع المادي في هذا العالم، ما عندهم شيء آخر. هو ما أصل الكون والحياة، هو الكون والحياة وهذا كله يساوي المادي، الشيء آخر ما ماديين بالمعنى الحقيقي للمادي. رب أصل الطفرة قلت لكم، أصل الطفرة يكسرون بالثور. ماكو مانع، أم يمكن يفسرون بذاك الجانب؟ ماكو مانع أيضا، ما عاد يقدر يقول أنه يعني قدروا ما وقعنا يفسرون بهذا الجانب، ماكو مانع يفسرون أنه كيف مثلا بداية الكون يفسر بهذا الطريق، لكن بالنتيجة هم يعني بداية الكون يفترضوها يعني بداية المادة، أو بالحقيقة شنو معنى بداية؟ يعني هم يفترضون الكون هو واجب ما يحتاج إلى بداية، ما به هذا البداية بالمعنى اللي احنا يعني نريد نفتهمه ونأوله. لا يمكن ان يفسرون بعض الظواهر الكونيه بهذا النحو، اما انه نفسره مثل ما انت قلت بالدقه ايضا يعني ما نقدر ناخذه بالشكل اللي ينسجم مع الرؤيه الكونيه الالهيه، يعني انتم من ايش قلتوا من تلقين من الرؤيه الكونيه الالهيه، ما كان بدا الكون ثم بدا بعد الترتيب، لا هو اصلا ما عندهم نهايه للكون، ما يتعقلون يعني حاله ما قبل الكون اصلا ما يتعقلون. ويقصد أصل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة، يقصد أنه في تغيرات الديالكتيكية الشاملة ينفى التز بواسطة الأنتيتز، والأنتيتز بدوره ينفى بواسطة أو بوساطة السنتز كما هو الملاحظ والمتقدم في النبات، فإن الشجرة تنتفي البذرة والشجرة بدورها تنتفي بالبذور، هكذا طبعا يقولون الشجرة تنتفي بالبذور الجديدة، وكذلك النطفة تنتفي البيضة وهي بدورها تنتفي بالفرد، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا. هذا ما تقدم كله بيناه في التضاد الداخلي، صحيح؟ المهم في هذا أصل مثل النبي يبدون يعتقدون على هذه النقطة، هذا اللي الآن راح نقرأ هذه الفقرة، ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة. هذا أيضا عندهم مبدأ من المبادئ الأساسية أن بالنتيجة لابد تصير الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من الظاهرة القديمة، ولهذا يكون طموح البشرية الحالة الشيوعية لأنها تمثل الحالة الأكثر تكاملا. وبعبارة أخرى إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما تطورية ترتقي تتكامل ومتكاملة، وتكمن أهمية هذه المبدأ بهذه الملاحظة. لاحظوا المصنف أيضا يقول هو المهم في هذا المبدأ هذه القضية، وإلا ما تقدم هذا كله بيناه في التضاد الداخلي، فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها. يجي المصنف يناقش هذه الحالة، شي ناقش مع من ناقش المتضادين أو نفي النفي وكيف تنتفي هذه الحالة ويصير هذا بديل عنها، أكثر ما ركز مناقشته على قضية التكامل. يقول هذا التكامل أيضا ما مستدل، ما له دليل. واحد شوف شلون راح تصير قاعدة عامة، احنا بعض الاحيان نقول احنا نتأمل ونشوف الاخرين ليش اخطأ او حتى احنا ما نخطأ، ليش؟ لانه بعض الاحيان الانسان يتعود على خطأ معين فيوقع في اخطاء كثيرة وتتفرع من عنده اخطاء اكثر. هو من واحد يتعلم ما تعلم يفكر بطريقة منطقية، بحيث حينما يجد يدعي دعوة لازم يفكر الف مرة بعد ما يفكر تصور معين كيف يستدل على هذا الأمر، ولازم يفكر
بشكل أكثر تأكيدا وإصرارا على أن تكون أدلة منطقية تستند إلى قواعد كلية. أما من يصير قواعد جزئية ما بها قادمية، القواعد الجزئية أصلا مو قواعد، لا يمكن أن تكون قاعدة للتفكير، أن ينطلق الإنسان من هذا تكون قاعدة إلى، وإنما الحالات الجزئية الناقصة أيضا تكون متعددة جزئية وناقصة، ما راح نقدر نصل من عدة إلى أمور يقينية. صحيح؟ هم ردوا هذه الحالة في بعضهم، افرض إذا هم فسروا البذرة بأنها تنفي الشجرة، الشجرة العفو تنفي البذرة، الشجرة تنفي البذرة، ليش؟ البذرة ساكنة ما انتفت البذرة، وإنما تطورت ويقول انتفت، مو مشكلة، ولكن الشجرة أكثر تكاملا من البذرة، صحيح؟ زين البذرة اللي يفترضها أنها تنفي الشجرة، وهذا أيضا خطأ، لأن البذرة ما تنفي الشجرة، الشجرة تبقى على حالها وهي تعطي بذور، صحيح؟ الشجرة ما انتفت، الشجرة انتفت مناقة البذور ما انتفت، فقط على حالها. شنو اللي انتفت معنا؟ ما انتفت. المهم خلينا نسلم الآن، نقول أن الشجرة تنتفي بالبذرة. زين، من رجعنا للبذرة، البذرة أكمل من الشجرة والشجرة أكمل من البذرة. ماذا يقول؟ إذا قال انتفت، شوف شلون راح يصلون إلى نتيجة جدا يعني تجعلهم يتلاطمون يعني في تفكيرهم. إذا قلنا البذرة أكمل من الشجرة، فليش تطور البذرة إلى شجرة؟ هاي الحالة الأولى، ليش قلنا هذه حالة تكاملية؟ إذا قلنا لا، الشجرة أكثر تطورا من البذرة، حينما تنتفي الشجرة بالبذرة، ليش قلنا البذرة أكثر تكاملا؟ لأن هي إحنا عندنا مثل الدورة، من البذرة إلى الشجرة، من الشجرة إلى البذرة، هكذا أفترض. فإذا صار دورة بالنتيجة راح نرجع للبذرة، وبالنتيجة راح نرجع للشجرة، فماكو تكامل. ضمن حلقة مو ضمن خط عمودي، من الحلقة دائرية ما بها أعلى وأقل وأسفل، يصير خط عمودي بحيث البذرة بعدين ما ترجع إلى شجرة والشجرة ما ترجع إلى بذرة، يصير شيء آخر، يصير حيوان، ماكو معنى نقول الحيوان أكمل من النبات، ثم الحيوان يصير إنسان، وهكذا الإنسان عم يتطور، يصير برشي بيه جنبة معقولة. أما إحنا من نشوف الحركة حركة دائرية بحيث تعود إلى ما ابتدأت منه، بعد ما نقدر نتقبل التكامل والتطور. ثم ناهيك عن هذا، انت لاحظ قضية أخرى، بعض الأحيان الشجرة تتيبس، انت متى تسقيها بالماء؟ تتيبس مضرب معي، أو لا أي شيخ تهرم فتموت، ولو ليه يعني لا لأجل المنع مثلا من بعض الأمور الحياتية بالنسبة للماء والشمس وما أشبه ذلك، لا ينتهي عمرها فتموت. زين من ماتت تيبس أغصانها، نقدر نعتبر هذه الحالة حالة تكاملية للشجرة؟ فدائما الحركة التكاملية هذا كلام غير صحيح، غير دقيق هذا الكلام. هي هذه الفرخة اللي تموت، مو احنا منين بدأنا؟ من البيض. الفرخة نفت البيض، صحيح؟ بعدين الفرخة هي بابت، الدجاجة هي بابت. زين؟ زين من بابت انتفت الدجاجة؟ ما انتفت، هذا خلينا نهمس بغض النظر عن هذا الإشكال. نروح للإشكال الأصل نستمر بعد هذا. النفس الدجاجة ماتت، من ماتت من أصلا بعالم آخر يسدي تكامل، من ماتت بدأت تتفسخ أصلا أعضاءها وتنتهي، وين التكامل اللي صار؟ ماكو تكامل. فهذه قاعدة أولا يعني تفسير الأمور بأنها تتكامل بشكل دائم، هذا مو صحيح، صحيح؟ هذا القضية الأساسية. ثم هي هذه القاعدة ما مستدلة، ما في دليل عليها، يعني ما عندنا قاعدة مشتركة والقاعدة كلنا نقدر نعتمد. لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة، هذه قاعدة، هذا اللي نقدر نعتبرها قاعدة. بيصير تغير الحالة السابقة تزول، هذا مقبول. وتوجد حالة ووضعية جديدة، وإذا كان المذموم مبدأ نفي النفي بهذا المعنى فإنه لم يأتي بشيء جديد، هذا يؤمن به الجميع. ويعيشه الجميع كقناعة وجدانية غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول. ولكن التفسير الذي ذكروا لهذا المبدأ من تحديد اتجاه الحركة وأن الحركة ارتقائية تكاملية دائما تصاعدية ترتقي مرتبة بعد أخرى وأن الظاهرة اللاحقة لا بد أن تكون أكمل من السابقة، هذا التفسير لأصل نفي النفي لو هو التفسير غير صحيح، هذا الفهم لهذا الأصل الذي مثلا ابتدعوه غير صحيح أو لا هو نفس الأصل غير صحيح، وهذا تفسير مطابق لما يقصدونه. ولا يقبل الشمول لكل الحركات والتغيرات الكونية، هذا ما نقدر نقبل هذه القضية على نحن تكون موجبة كلية. فهل الهورانيون هذا ظواهر يعني مثل القوانين؟ ليس هي قوانين، قوانين فيزيائية أو كيميائية. الهورانيون الذي يتبدل نتيجة من إشعاعاته تدريجيا يتبدل يتحول إلى رصاص. وعلى هذا الأساس يكون كثير من الأشياء عمر مثلا بعض الامور الى اخره، عندهم قانون معين وانه دائما هو يمثل نصف عمره الى اخره، عندهم بحوث في هذا المجال مستفيدين مما ابدع الله سبحانه وتعالى خلقه. يقول هذا اليورانيوم من يتحول الى رصاص، هل يعقل ان يقول يتكامل؟ الرصاص كثير في عدد يعني الالكترونات والكذا الخصوصيات اللي تتكون من عدد ذراته كثير اقل من اليورانيوم. اليورانيوم يعتبر هو الحاله المثاليه يعني الحاله الكامله او شبه الكامله في العناصر الماديه، ثم بعد ذلك يبدا يضعف 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 الى ان يصل الى رصاص. هنا نقول رصاص، شو تقول عن الكامل؟ يعني هو حركته دائما بهذا الاتجاه. اليورانيوم هو يطلع اشعاعات، هذه الاشعاعات تجعل عدد الالكترونات في الذره في داخله تتضاعف. حسب ما اتذكر انا وين كان معلوماتي الفيزيائيه قديمه، اذا هذا الشيء انت لاحظته مو دقيق يعني صححوا ليس التباس نستفيد من عندكم ايضا. وهل ان الماء يتكامل حينما يتحول الى بخار؟ ليش تفسر يتكامل؟ زين اذا كان يتكامل خلينا نسلم معك انه يتكامل، البخار اذا تحول الى ماء بعد ذلك ايضا يتكامل؟ اذا قلنا الماء يتحول الى بخار يتكامل، زين البخار ما يتحول الى ماء ايضا يتكامل، فمو معقول ما صار تكامل، صار الرجوع تكامل والصعود تكامل. يعني الرجوع الى حاله الماء تكامل، الرجوع الى حاله البخار ايضا تكامل، مو تكامل. لا نفس التحول ليش تكامل؟ نقول نقول بلا تحول وبلا شيء موجود هو التكامل. واحد يقول لا التغير ليش نسرى تكامل؟ تغير المفروض به افتراض، افتراض حالة تناقصية اللي هذه حالة كانت قبل التحول وحالة تكاملية اللي تصير بعد التحول، مو شيء؟ انت افترض التكامل يعني ماذا؟ يعني عندنا نقص، هذا النقص زاد صار بمكانه كمال، هذا معنى التكامل يعني حالة تدريجية. فرق بين الكمال والتكامل هو هذا الانتقال من النقص إلى الكمال يسموه تكامل، بينما نفس الكمال اللي هو حالة كاملة مقابل النقص يسموه كمال، صحيح؟ فأنت تفترض التحول هو نفسه تكامل، زين هذا التحول إذا صار بشكل عشر أيضا يصير تكامل؟ مش وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار أو البخار حينما يتحول إلى الماء؟ هنا بعد هذا السؤال يطلق المصنف حتى يعني تذهب في تداعياته. إذا قلت الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار بعد ما راح تقدر تجاوب على السؤال. إذا لم أقبلت بهذا شنو الفرق بين هذا على التحول وهذا التحول؟ وأنا افترض قانون عام واضح ان شاء الله. او البخار حينما يتحول الى ماء، وهل ان الشجره حينما تجف وتيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت اكثر تكاملا؟ ان الذي يمكن ان نتقبله هو ان بعض الموجودات الطبيعيه تكون اكثر تطورا وتكاملا نتيجه الحركه والتحول، ولا تشمل هذه الحاله كل الحركات والتغيرات. إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون شامل لكل القوانين الكونية. بعد ما راح نقدر نتقبل
نعم هذا واضح انه خرج تخريج من يصير مثلا بعض الضوابط الكونيه واضح انه فيها حاله نقص شيء منظم ينفع كذا يصير بركان معين او يصير زلزله معينه او يصير اي تحرك من هذه التحركات يؤدي الى نقص نقص في الاعمار نقص في الاعمار نقص في الى اخره ما صار تكرار صار دفع للنقص ذاك النقص فأكو حالة تناقص أكو حالة تناقص لا تفضل مجرد يعني شيء ما ليس هم شنو نظرتهم للرياضيات الرياضيات اكو تغير اصلا لا تغير عندنا هم يريدون يقولون التغير هذا تغير تكاملي عندنا تغير بعضهم الان احنا قاعد نحدث عن الرؤيه الكونيه يعني في تفسيرهم للكون اللي هو يساوي الماده هذا الرياضيات ذات الامر اخر لا بعد ما كنا نعرف واحد الرياضيات هذا بدي نناقش يعني احنا هذه المناقشه في اخر الكلام بدي نقول لهم انه انتم تفترضون ليش راح الرياضيات؟ الواحد الحاله الاجتماعيه مباشره انتم تفترضون الحركه مستمره وكل شيء يحمل نواه نقيضه وانتم يعبرون هذا التعبير العام المعروف عنه وانه هناك صراع بين السلب والايجاب بين تيز وانتي تيز فالى ان تصل القضيه الى المرحله ماذا؟ المرحلة المثالية خلينا نتمشى وهي يعني أفكار نصل إلى الحالة الشيوعية اللي هو هذا الغرض اللي يبدون يوصلون إليه زين الشيوعية ينطبق عليها قانون الديالكتيك لو ما ينطبق تحمل نواة نقيضة لو ما تحمل نواة نقيضة بها انتيتيز وتيز لو ما بها فإذا بها لابد أيضا يصير نفس التفاعل فنرجع من جديد للحالة السابقة اللي كانت سيئة إذا نرجع من جديد راح تصير عدة إشكالية أول مرة بعد هذا ما راح يصير هذا فرد حلم معين ينبغي أن تسعى إلى البشرية لأنه هذا في القضية مؤقتة بعد مو مثل ما هم يصوروا أن هذا سعادة العالم وكذا وملكية بعد ما عندنا وما في حاجة كل يأخذ حسب بعد تجي هذه التنظيرات كل يأخذ منهم بقدر ما مثلا يتمكن ويستطيع يقدم ويأخذ حسب ما يحتاج أصلا القضية بعد تصير بهذا النحو فإذا هذه مو قضية مستمرة هذه قضية إذا راح تتراجع ثم المهم هذا في بحثنا أنه من يصير انتقال من يصير انتقال من الحالة الشيوعية إلى الحالة الأخرى اللي هي أيضا وليدة للديالكتيك في داخل الشيوعية من يصير هذه الحالة هذه الحالة أكثر تكاملا لو مو أكثر إذا مو أكثر تكاملا فبطل قانون التكامل إذا أكثر تكامل قد نكون إحنا الآن في هذه الحالة بعد ليش نروح هذيك الحالة؟ ولا إحنا نعيش هذا التكامل بعد ليش نلف لفة عريضة حول أنفسنا ثم نرجع إلى نفس موقعنا؟ وش ندعي؟ ونبقى واقفين مكان شو ندعي بعد ليه؟ هذا التأجيج مثلا هذه روح الثورة والتعجيل هم يصرون أنه حتى نعجل إحنا هذا القضية شو ندعي؟ فاهم نبقى الآن مكاننا والله هم يقولون حالة تكاملية ليش يردون يعطون الانسان هدف كامل يعني هذا في الامر طبيعي الانسان هو يمشي بالكمال تذكرون على البحث الكمال يردون يطلع على الهدف حتى يأثرون عليه لكن كل ما تجي تفكر بشيء ما تكامل اما انت بنظريتك الدينية ايش تفترض الانسان في قابلية بيروح هذه الروح فيها قابلية ان تسمو تتكامل كل ما تتكامل تقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن هل تصل إليه؟ لا فالهدف الكمال النهائي ما راح يوصل إليه كل ما يتقدم الإنسان وبعد أن مجالات الكمال فهذا الكمال لا محدود كل ما تتقدم باتجاه المجال مفتوح والهدف يبقى أعظم.
وين هذا الحالة وين هذا الحالة؟ وين هذا التصور وين هذا التصور؟ عن الكون وعن العالم، الرؤية الكونية.
بل على كل حال، وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون.
لا نتيجي مناقشة هواية لقيتها من المصر، يقول حتى لو فرضنا أن هذه الأمور، حتى لو سلمنا تماما بقانون التضاد الداخلي، وسلمنا أيضا بالطفرة، وسلمنا بأصل النفي النفي والتكامل، كل لو سلمنا به تماما، هذه الأمور شو تفسر؟ تفسر المادة، صحيح؟ تفسر المادة ليش علم؟ من تفسر المادة تبقى هي المادة بما أنها ممكن الوجود، تحتاج إلى واجب الوجود، وما كمان أن نتقبل هذه الأمور تقبل كامل، ولكن مع ذلك نؤمن بالرؤية الكونية. يعني يصير هذه الأمور تمثل جانب من حقيقة الكون، مو تمام حقيقة الكون. ليش تفترض تمام حقيقة الكون؟ غايته هذه قوانين حقيقية صحيحة، احنا الآن ما فاهمين كلامهم تماما وناقشنا هذه المناقشات، خلينا نفترض أسوء التقادير غير شيء، كل مناقشاتنا نفترضها باطلة وكلامهم هو الصحيح. هذا كلامهم يتناول ماذا؟ يتناول هذا العالم، عالم المادة. هذا عالم المادة ممكن لو واجب، ما يمكن يكون واجب. قد واحد يقول خلي يكون واجب مثل ما أمره، ولا ما يمكن يكون واجب، لأن الواجب ممكن يكون مركب مثل ما تبين سابقا. بمجرد ما يكون مركب يعني راح يصير محتاج إلى أجزاء وإلى آخر، ذاك البحث السابق. فإذا صار العالم ممكن، المادة ممكنة صارت، إذا صارت ممكنة حاجتها للواجب، بعدها ما زالت باقي، فالواجب هو يعطيها الوجود ويخلقها بهذا النحو، بهذا النحو ضمن هذه القوانين، ماكو مانع. فأنت من تكتشف بعض الأشياء ما له معنى أن تفترض لا شيء وراء هذه الأشياء، أنت اكتشفت هذه الأشياء، جيد جدا، ابقى بنفس الروح، ابحث عما وراء هذه الأشياء، لا تتوقف، لا تفترض أنه هي كل الحقيقة، فقل، وهكذا يقول الشاعر، فقل لمن يدعي في العلم معرفة أو فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أنت هذه الأشياء حفظتها صحيح، لا بأس، طبعا هذا مع افتراض صحة كلامه، ولكن مو معنى ذلك أنه لا يوجد وراء هذه الحقائق حقيقة أخرى أكبر وأهم، وتكون هي المنشأ والمصدر لهذه الحقائق، متفقين؟ هذه المناقشة قد تكون المناقشة الأهم في كل المناقشة الرؤية الكونية المادية، يعني هذا يمكن أن نناقش به الرؤية الكونية المادية بشكل مطلق. تنطلق تعتمد على أساسين، أساس الأول أن هذا الكون ليس واجبا، لأن الواجب يستحيل أن يكون واجب، هذا واحد. هذا قد يكون يجبر يفهمها كل أحد، لابد واحد شوي عنده مقدمات مثلا منطقية فلسفية حتى يقدر يفهمها، ولكن انتم الحمد لله باعتبار عندكم هذه المقدمات ومرت عليكم بشكل مركب اصبحت واضحة لديك، هذا واحد. ثاني، يمكن ان نتقبل كل ما تقولونه فيما يتعلق بتفسير التغيرات المادية، تفسير عالم المادة، يمكن ان نتقبل ونتعايش مع هذه التفاسير ونستفيد من عندها، وكل معطياتها المثل الحضارية أيضا إحنا نقدر نستفيد من عندها، ولكن مع ذلك، مع كل ذلك، يبقى هناك تفسير حقيقي إضافي يكمل لنا الصورة، يتمثل بالإيمان بوجود إله حكيم مجرد واجب خالق لهذا العالم، عالم المعنى إن شاء الله. فهو إحنا نقف في مقابل العلم، تفسير هذا جدا نقطة مهمة حتى في طريقة خطابنا وإلقاءنا مثلا لأفكارنا، هذه القضية لازم جدا نكون على بصيرة منها، نتحاول أنه تقف في مقابل معطيات العلم، نقول يكون بعضها حقيقية، مو من باب الآن إحنا مصلحة ونفع أو من باب هذا ينفع فكرتنا وذاك يضر فكرتنا، إحنا ما نفكر بهذه الطريقة، طريقة نفعية يسمونها المراجعاتية، لا، إحنا نفكر طريقة المقاييس كلها لابد تكون مقاييس حقانية، حق وباطل، الحق يتبع، الباطل يرفض. ايا كان مصدره وكائنا من يكون قائله، صحيح؟ فاذا كان هناك حقائق علمية، هذه الحقائق مثلا ترجع الى قوانين الحركة الديناميكية، الحركة الميكانيكية، أو حتى لو كان يمكن إقامة البراهين على المبادئ الديالكتيكية، حتى لو فرضنا، بس هذا ناقشناه، لكن لو فرضنا هذه كانت علمية، ماكو داعي لكم أمامها. أما أنا إذا كانت هي باطلة، ليست علمية، ممكن أنا أعمل الخطأ. المهم إحنا ما له معنى في طريقة، شوفوا إحنا الآن ما عاد راح ينتهي هذا حديثنا مع الرؤية الكونية مع الآخرين يعني مع الرؤية الكونية الأخرى مقابل الرؤية الكونية المادية. اليوم ما ينتهي حديثنا، بعدين نشتغل بالتوحيد وتداعيات التوحيد. يعني نستمر في بحثنا العقائد. يعني الآن كنا صار لنا عدة دروس نناقش الآخرين. في طريقة طرحنا لمناقشة الآخرين وطريقة تعاملنا مع أفكار الآخرين لازم إحنا نكون حقانيين موضوعيين. مو أنه نحاول بأي شكل من الأشكال نهدم كل شيء. قد يكون بعض الأشياء من الحقائق إحنا نحاول نهدمها وهي حقائق وإحنا ما نهدمها بسبب ما كده. صار واضح إن شاء الله. يمكن أن نتقبل هذا كحقيقة ونتقبل أيضا الحقيقة الإلهية على أن تكون هي مصدر مثلا هذه الحقيقة، مصدر هذه القوانين. الله سبحانه وتعالى إحنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نظم كونه ونظم خلقه بتنظيم معين، وهذا التنظيم يمكن أن تكون له قوانين بعضها مكتشف وبعضها غير مكتشف، والإنسان ما زال مستمر بمسيرة اكتشافاته اللي قد تكون بعض الأحيان بخطى عاجلة وبعض الأحيان بخطى متباطئة، ولكن بالنتيجة هذه مسيرة مستمرة عبر التاريخ البشري. فإحنا ما له معنى أن نقف في مقابل هذه المسيرة ونلغي معطياتها، لا بالعكس، نتفاعل معها ونتقبل الحق منها، ولكن أيضا في نفس الوقت ما يغرنا بريق هذه الحقائق إلى حد يجعل عيوننا لا تبصر غيره. هذا يرجع إلى قصور في حقيقة، قصور في الروح في النفس. هذا حقائق نقبلها مهما، ولكن مو على أنه هي هذه الحقائق فقط لا غير، هذه نقطة جدا مهمة، وهذه قاعدة علماء في كل تعلمنا في كل معرفتنا، حتى معرفتنا الحوزوية، حتى معرفتنا الاجتماعية. يمكن أن نتقبل حقائق، يمكن أن نتقبل إلى جانبها حقائق، قليل جدا نادر جدا أن نصير حالة تناقض كامل بيات ما نبدأ نتقبل الأمرين معه. تناقض المعنى المنطقي اللي تعرفه قليل جدا أصلا يصير فكرتين متناقضتين تماما، يكون هاي الفكرة في هذا الجانب، هذه الفكرة فيها جانب آخر، نأخذ هذا الجانب الحقيقي من هذه الفكرة، نأخذ الجانب الحقيقي من الفكرة الثانية، ونألف من عدم فكرة ثالثة تكون أكثر نضجًا وتطورًا وتكاملًا. شو المعنى؟ واضح إن شاء الله. وأخيرًا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون كله، فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر كيفية حدوث هذه الظواهر، كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. فلوين راح تصنف؟ راح تصنف كأمور طبيعية في داخل عالم الطبيعة، ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والثابتة في الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث إلى المحدث والعلة الموجود. النتيجة لابد يحتاجها موجود. وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات مع أنها ممكنة الوجود، لذلك احتاجت بفضل إلى واجب الوجود. إحنا أثبتنا إن كان المادة، إن كان هذا العالم من أثبتنا يبقى هو دائما مفتقر، ممكن فقير، ممكن ما عنده كامية يوجد نفسه فقير بالمعنى الحقيقي للفقر، كأدق ما تكون كلمة الفقر تنطبق على الممكن، فيحتاج إلى الواجب الغني. والحمد لله رب العالمين. وضعني في الناس درجة، إلا وضعتني عند نفسي مثلها. هذا مو واحد هو يريد يكشف نفسه من باب أنه هو عنده فرد شعور بالنقص كشعور عقدة كعقدة نقص، ويحاول مهما أمكن أنه يعيش حالة الانكسار القلبي والنفسي. لا، هي هذه حقيقة النفس. كل ما يكون بدرجة أعلى، يعني صار عنده نعمة إضافية، وهذا النعمة هو محتاج، فصارت حاجته أشد، صارت حاجته أشد، فمن يصير حاجته أشد من يستشعرها مرة من يستشعرها، وهذا الشيء يصير مغفش، وعن ما يشعر بشيء، ما يشعر بعض أمور، شو نقول عنه مغفش، صحيح؟ من يستشعرها، شو يصير بسيط،
مصير الناس. هذه هي الحلقة. اللهم لا ترفعني، هذا في دعاء الإمام زين العابدين في دعاء مكان الأخلاق، اللهم لا ترفعني في الناس درجة مضمونة حسب ما ذكرت إلا وضعتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي عند نفسي، أو مضمون الكلام، ذلة باطنة بقدرها. ليش بقدرها؟ خلينا نقول بقدرها حقيقة مدعة أهم. ليش إلا بقدرها؟ أحدث لي ذلة باطنة مقابل الله سبحانه وتعالى إنسان ودري. ليش يقول بقدر؟ يعني كأنه هو هذا الإضافة اللي يصير عنده، هذه الإضافة هو خلق محتاج ارتبطت به، وهي ليست واجبة بالنسبة له، وإنما صارت من عطايا الواجب ومن مواهب الغني. صحيح؟ فهو إذا يريد، إذا تريد هذه القضية تكون بالنسبة إلى خير ومصلحة، يكون على بصيرة منها ويدركها حقيقة ويعرفها ويعطيها موقعها، لازم شو يصير؟ لازم يصير عنده ذلة باطنة بقدره، هذه ذلة إضافية لازم بقدره على مقدار، من هذه الناحية على مقدار. يعني هذه الإضافة لازم شو يصير؟ مثل ما إذا فرد واحد يعطوه هدية، صحيح؟ لازم عنده مجال أن يتحمل هذه الهدية، صحيح؟ لازم يحملها بيده، هدية ثقيلة وما عنده قدرة، لازم يصير عنده قدرة بمقدار اللي ينهض يحمل هذه الهدية. فدائما يطلب أن الله سبحانه وتعالى ما يهدينا إلا الشيء، أو إذا هدانا شيء مو ما يهدينا، إذا هدانا شيء وأعطى شيء لازم يهدينا معه، يعني يدعو بهذا، يطلب هذا أمر إضافي، يطلب مع ذلك أن يكون عنده قدرة استيعاب لهذا الأمر، وإلا بعض الأحيان يكون الإنسان كما أيضا مروى عن الإمام زين العابدين نفسه اللي هو هذا يعني المنشد الأكبر لله سبحانه وتعالى والمتغني الأكبر بأوصاف الله سبحانه وتعالى، في يعني الأكبر مقصود يعني الأكبر، فقد يقول النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، بس هو في تراثنا القضية أكثر ما تقول الإمام زين العابدين، يقول وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، أصلاً هو يظهر الدنيا إلى حد اللي بعد يصير عنده فتنة، بعد يعني يفتن من واحد يفتن يعني يصير بعد فرد حالة أخرى إلى حد بعد ما يوصل الأشياء على حقيقتها، والعياذ بالله. شوف ذن المفاهيم اللي هو يدركها الإنسان بارتكازاته، كل ما الحالة العقائدية عنده تكون أنضج وأكمل راح يقدر يفهمها بشكل أكثر، راح يقدر يعيشها بشكل أكثر، راح يعرف برهانها العقلي المنطقي في الدنيا عايش فيها، وهي هدفنا هذا. أصلاً هدفنا من العقائد هو بالنتيجة هذا، يعني مو من أول جملة رؤية كونية أيديولوجية، صحيح؟ سلوك بالنتيجة هذا السلوك. والحمد لله رب العالمين.